بسم الله الرحمن الرحيم.
الإخلاص في العمل لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع المادة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن أسماء الله الحسنى اسم العزيز، ومن عزته تبارك وتعالى أنه أبى على عبده أن يشرك به شيئا. قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا وكلته وشريكه. وهذا لتمام عزته تبارك وتعالى، فأوجب الله عز وجل على عباده الإخلاص في العمل لأجل هذا. فقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومستودع الإخلاص في الجسد الإنسان هو القلب، لذلك لا يرسل الشيطان إليك سهما إلا وهو يريد قلبك، لا يريد إلا قلبك. لذلك كان الاهتمام بهذا القلب حتى لا يصل إليه الشيطان أمرا عظيما جدا. أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ غرك حلمه، وأنه لا يعجل كعجلة أحدنا إذا غضب. يشرك العبد بربه تبارك وتعالى ويمهله، فلا يلتفت أن الشيطان غزا قلبه، لا. إننا نرى في دنيانا إذا أصيب هذا القلب بالأمراض الظاهرة العارضة انزعج المرء غاية الانزعاج، وأنفق الغالي والنفيس، وسافر إلى آخر أقطار الأرض يبحث عن طبيب. أصيب بتصلب الشرايين أو أصيب بذبحة، يسافر إلى آخر مكان ويبذر آخر دينار في جيبه ليتخلص من هذا الألم أو هذا المرض العارض. هناك أمراض الذبحة وتصلب الشرايين لا تساوي شيئا بجانبها تصيب القلب. تجد على لوحة الطبيب أخصائي أمراض القلب وضغط الدم. ما أحوجنا، ما أحوج كل رجل فينا إلى استشاري لأمراض القلب وضغط الهم الذي يصيب الإنسان. إذا شعر المرء في قلبه بقسوة، هل عنده طبيب يداوي قلبه؟ بل هل يشعر أن قلبه قسى؟ كان هذا هو مسلك العلماء الكبار الذين يعظون الناس، لكنهم كبقية البشر يحتاجون إلى من يرقق قلوبهم مع فضلهم، فلا يقصروا في ذلك.
وها هو ميمون بن مهران رحمه الله، وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز، فشعر في قلبه بقسوة، فقال لابنه عمرو: يا بني انطلق بي إلى الحسن. قال عمرو: فأخذت بيد الشيخ أقوده، فاعترضنا جدول ماء، فنمت فعبر الشيخ على ظهري وأخذت بيده، فذهبنا إلى بيت الحسن. طرقنا الباب، خرجت الجارية من؟ فقال لها: ميمون بن مهران. فقالت الجارية له: يا شيخ السوء، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ فبكى عمرو، فبكى ميمون وعلى صوته، فخرج الحسن، فلما رآه التزمه ودعاه إلى داخل الدار. فقال ميمون: يا أبا سعيد، إنني قد آنست من قلبي غلظة، فجئتك لتستلين لي، أي لتقول لي شيئا ألينه. يا أبا سعيد، أصوم له؟ لو صمت يعني يذهب ما أجده في قلبي. استلن لي يا أبا سعيد. فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، فأغشي على ميمون. فجعل الحسن يتفقد رجله مثلما تتفقد رجل الشاة المذبوحة، يظنه مات، وتركه ودخل. فجاءت الجارية فقالت لميمون وابنه: اخرجا، لقد أزعجتما الشيخ. وهذا معناه أن الآية أيضا فتتت كبد الحسن، فدخل هو الآخر، وقد أثرت فيه آيات عظيمة: لا تغادر سمعك إلا وقد جرحت قلبك، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت، كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت، ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت، أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت، زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت، ذهبت تلك المساعي وانقضت تلك النعوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فلما خرج ميمون وابنه قال عمرو لأبيه: يا أبتي، أهذا الحسن؟ قال: نعم يا بني. قال: ظننته أكبر من ذلك. قال عمرو: فضربني أبي في صدري وقال: يا بني، لقد قرأ عليك آيات لو تدبرتها بقلبك لألفيت لها كلوما فيه، أي لجرحت قلبك، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. خلق الله تبارك وتعالى خلق الائتساء والتسلي عند الخلق، فإذا أصبت بمصيبة وأصيب غيرك بها خفت عليك مصيبتك لما ترى غيرك أصيب بها. ولذلك لما قتل كليب قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وإذا رأى المرء غيره أصيب بهذه المصيبة خف عليه البلاء. الله تبارك وتعالى أعلمنا في القرآن العزيز أن هذا الخلق الذي ننتفع به في الدنيا لا يكون في الآخرة، فقال عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لا تظن أنك إذا رأيت النار كلها ملأى والكل يصرخ والكل يستجير بالله عز وجل أن هذا يخفف عنك. هذا كان في الدنيا، إذا رأيت غيرك مصابا بهذه المصيبة خف عليك. لا، لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لذلك فالحفاظ على هذا القلب هو سر حياتك في الدنيا والآخرة، سر سعادتك أن تحافظ على هذا القلب. كم أكلت الأرض من عافية الناس، يبحث الإنسان عن طبيب يداويه وينفق أغلب الذي كسبه في حياته لدفع الآفات الظاهرة، وفي الآخر هو ميت تأكله الأرض. فينبغي أن يعتني المرء بهذا القلب، وينبغي أن يراقبه إذا قسى، بحث من يلين هذا القلب له. فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا كان الأمر كذلك فقد فرض الله عز وجل على عباده الإخلاص له في العمل. ومن العجيب أن الإخلاص لا يستغني عنه أحد أبدا، حتى الكافر لا بد أن يخلص لله تبارك وتعالى في دهره. ولكن الفرق بين المؤمن والكافر أن الكافر لا يخلص إلا إذا وقع في ورطة، يخلص فعلا، يكون مخلصا حقا، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. فلما ظنوا أنه أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقال تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تبارك وتعالى في سورة لقمان: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فهذا كافر بالله العظيم، ولكن إذا وقع في ورطة يخلص. الفرق بين هذا الكافر وبين المؤمن أن المؤمن يخلص لله عز وجل في كل شيء، لا يكون كالكافر. وها هو عكرمة ابن أبي جهل كما رواه الإمام النسائي وغيره لما من حديث سعد بن أبي وقاص: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة، أربعة رجال وامرأتين، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. وكان هناك خلق في الجاهلية أن الرجل إذا فر من غريمه وأراد أن يؤمن نفسه يذهب إلى أستار الكعبة ويتعلق بها، وكان العرب يعظمون البيت، فإذا تعلق هذا بأستار الكعبة فقد حقن دمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا وجدته معلقا بأستار الكعبة فاقتله. لا يصدنك ما كان العرب يفعلونه من تعظيم البيت. مقيس بن صبابة وعبد الله بن أبي سرح وابن خطل وعكرمة بن أبي جهل، فخرج الناس فوجدوا مقيس بن صبابة في السوق قتلوه، وجدوا ابن خطل معلق بأستار الكعبة أنزلوه وقتلوه، عكرمة بن أبي جهل ركب البحر وفر، عبد الله بن أبي سرح اختبأ عند أخيه من الرضاعة عثمان بن عفان، عكرمة مسافر في السفينة، هبت ريح عاصف كادت السفينة أن تنكفئ يغرق الجميع، فإذا بصاحب السفينة الكافر يقول له: أيها الناس أخلصوا، فإن آلهتكم لن تنفعكم هنا. فالعبارة قرعت قلب عكرمة الفار، فقال عكرمة: لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره، لله علي إن أنجاني الله لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. وفعلا رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم بين يديه وقبل منه. بقي عبد الله بن أبي سرح، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للبيعة العامة جاء عثمان رضي الله عنه وخلفه عبد الله مختبئ خلفه، حتى إذا وقف عثمان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله بايع عبد الله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله بايع عبد الله. فسكت: بايع عبد الله. فبايعه بعد ثلاث مرات. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال لهم: أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا فيقوم إليه فيضرب عنقه. قالوا: يا رسول الله، وما أدرانا ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينيك؟ غمز بعينه. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. هذه خيانة، سميت خائنة الأعين لأنها تخون. يرسل إشارة من طرفه من خلف ظهر صاحبه. لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فهو يقول: لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجني في البر غيره. فالإخلاص فرض وشرط في قبول الأعمال، والذين لا يخلصون العمل لله تبارك وتعالى قال الله فيهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك لا يقبل عمل الكافر وإن سعدت الدنيا بعقله. الحضارة الآن قائمة على أكتاف الكافرين، كل الرفاهية والتقدم في ديار المسلمين من نتاج عقول الكافرين، ومع ذلك لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا، يعطيه جزاءه في الدنيا من الصيت والذكر والاحترام والتوقير والجاه والمال، لكن الآخرة عند ربك للمتقين. الرجل الأمريكي الذي ألف كتاب العظماء 100 وأعظمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجم بعض العرب هذا الكتاب إلى العربية وطاروا وفرحوا أن هذا الرجل وضع النبي عليه الصلاة والسلام على قمة العظماء، وقالوا: والفضل ما شهدت به الأعداء. هذه الشهادة لا تلزمنا ولا نحترمها ولا ترفع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن في الكتاب طوام. تصور أنه يضع إسحاق نيوتن قبل عيسى بن مريم، ويضع عمر بن الخطاب رقم 50 في العظم، ويقدم عليه رجلا لا يعرف الاستنجاء ولا الطهارة. لماذا؟ لأن له أثر في الدنيا، أثره في الدنيا حميد. اخترع المصباح الكهربائي، اخترع الهاتف، اخترع الطائرة، اخترع الصاروخ، له في الدنيا أثر. ما هو ده مما من الجزاء الذي يعطيه الله للكافر، يعطيه في الكافر الذكر والصيت، ويوضع في الموسوعات العلمية ويتردد ذكره بين الناس. لكن الآخرة عند الله تبارك وتعالى لمن أخلص دينه لله عز وجل.
هناك حديث خطير رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول من يدخل النار ثلاثة، وفي رواية النسائي وغيره أربعة: قارئ وشهيد وعالم، وعند النسائي: ورجل جواد كريم.
يؤتى بالقارئ فيقال له: ماذا فعلت بالقرآن؟ يقول: يا ربي قرأته فيك أناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وقد قيل. فيسحب على وجهه إلى النار. ثم يؤتى بالشهيد: ماذا فعلت؟ يقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل. فيسحب على وجهه إلى النار. ويؤتى بالعالم: ماذا فعل؟ يقول: يا رب علمت الناس العلم آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل علمتهم ليقال عالم وقد قيل. ويؤتى بالرجل الجواد فيقال له: ماذا فعلت بمالك؟ يقول: يا رب أنفقته فيك. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أنفقت ليقال جواد وقد قيل. نحن إذا نظرنا إلى هؤلاء الأربعة وجدناهم إذا أخلصوا العمل لله عز وجل هم أفضل الناس. تصور رجل يحفظ كتاب الله عز وجل وكل حرف بعشر حسنات، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رجل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم تساوي 190 حسنة. إذن هذا الرجل معه جبال من الحسنات، أين ذهبت هذه الجبال؟ الله عز وجل قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن هناك سيئة واحدة تأكل كل الحسنات، وهي الشرك. هذه السيئة كالغول، كالوحش المفترس، لا تبقي حسنة إلا وأضاعتها. وحسبك حديث البطاقة الذي رواه الترمذي في سننه، وهو من أرجى الأحاديث عند أهل السنة للعصاة. وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح على رجل بين يدي الخلائق، على رؤوس الأشهاد، رجل له 99 سجلا، 99 دفتر، الورقة مد البصر، آخر بصرك ده آخر الورقة طولا وعرضا، وكل ورقة ملآن بالسيئات، 99 دفتر ملآن سيئات. فتخرج الدفاتر فيضعونها في كفة، فلما يراها العبد يشفق منها، وقد أظهر الله له صغار عمله، الصغائر التي يرتكبها أظهرها له. فهو لما رأى الصغائر ستهلكه خاف أن يظهر له الكبائر، وأيقن أنه من أهل النار. فقال الله عز وجل: عبدي هل تنكر شيئا منها؟ سجلت عليك شيئا لم تفعله؟ قال: لا يا رب. فلما أيقن أنه سيدخل النار قال الله عز وجل له: عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، وإن لك عندنا بطاقة ورقة. فالعبد يقول في نفسه: ما تغني بطاقة أمام 99 دفعة؟ فهذه البطاقة توضع في الكفة الأخرى فتطيش السجلات. هذه البطاقة فيها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يرجح باسم الله شيء. فيدخل العبد الجنة بهذه الكلمة، قال لا إله إلا الله وأخلص في قولها، لكنه لسوء بخته فرط في الأركان، فرط في الفرائض، قصر في الصلاة وقصر في الزكاة، لكنه إذا أشرك فأضاع أصل الكلمة لم ينفعه شيء ولو فعل الصالحات جميعا. إذن الإيمان أصل ومقتضى، أصل الإيمان كلمة التوحيد، مقتضى الإيمان الأعمال، الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أعمال البر. فإذا جاء بالأصل وقصر في المقتضى نفعه الأصل، وإذا ضاع الأصل لم ينفعه المقتضى. فلذلك هذه الكبيرة العظيمة الفاقرة تأكل كل حسنة وهو الشرك. فلذلك أيها الإخوة الكرام، ينبغي علينا أن نفتش عن سلامة هذا القلب، ولو كلفك ذلك كل مالك، فإن الله عز وجل إنما أسس قبول العمل على صلاح هذا القلب، وكما قلنا هو مستودع الإخلاص في البدن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وإياكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.
هنا انتهت كلمة فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، وكان من بين الحاضرين فضيلة الشيخ محمد حسان، وقام بإلقاء هذه الكلمة.
الحقيقة القصة أنه إخواننا في طنطا، إخواننا كل سنة يكلموني على اللي بيحصل عند قبر البدوي وكده، فنقلت والله إخواننا يعني أريد أن أصل إلى السند من أعلاه، فأرى بعيني وأسمع بأذني، أنا عاوز أجي المولد وأشوف. قالوا خلاص تعالى نرتب لك زيارة إخواننا في طنطا وندخل. فالحقيقة غطيت وجهي، لأنه لو أحد من الإخوة شافنا هيقول لك الشيخ بقى درويش كبير. وذهبت، وطبعا يعني كان منظرا بشعا فعلا، يعني بخلاف ما ينقل إلينا. يعني تصور العام الماضي كان قرابة مثلا 2.5 مليون حاج للبدو، عدد ضخم جدا. لا ويطلع علينا ويقول لك يا اخوانا بلاش توحيد بقى، بكفايه انتوا زهقتوا الامه من الحديث عن التوحيد. 2.5 مليون. المهم سبحان الله خدت معايا كاسيت صغير كده، يعني زي شغل اخوانا الصحفيين، وحبيت يعني اعمل تحقيق على ارض الواقع. فأول شيء دخلت الأخ بتاع حمص في الساحة، حمص حلاوة، فسلام عليكم. وعليكم السلام. إيش يعني حال المولد السنة دي؟ قال لي يا شيخ الله يقطع السنية وسنين السنية. قلت أعوذ بالله، ليه خي السنية عاملين إيه؟ قال فضل يقولوا الموالد حرام، الموالد حرام. فين أيام زمان كنا ما كانش يجيلنا هنا قال لي من 5 مليون، السنة دي 2 مليون بس. قلت له بس 2 مليون بس؟ فالحقيقة يعني بالمقارنة إلى ما مضى العدد فعلا بدأ يقل ولا ذب إلا الكبار خالص اللي. فنسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. المهم إخواننا الإخوة جزاهم الله خير يعني أحاطوني كده وفضلوا يزقون الحد موصلون الحد القبر عاوز أشوف حقيقة. فطبعا زحام رهيب جدا وقتال. فرأيت امرأة كبيرة يعني يكاد تكون مثلا تجاوزت 45 يعني مش بنت صغيرة وبعدين واقفة عند القبر بخشوع وبتبكي. وبعدين لقيتها بتقول له ايه انا زعلانة منك يا سيد. قلت الحمد لله كويس. فالحقيقة يعني اتشديت جدا. وبعدين لقيتها يعني بتقول له بعدها ايه شوف بقى الكلام الخطير كأننا بجيب لك الندر. الندر يعني النذر. كأننا بجيب لك الندر بقالي 4 سنين او مش فاكر 5 سنين وما انتش عاوز لحد النهاردة تديني حتة عين. سبحان الله كلام خطير خالص اهو كلام شركة اهو. والأمة إخواننا موحدة وخلاص بقى بطلوا يعني كفاية كده. هاي الكلمة يعني قلت بس ما هو يعني لازم أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بس ما يكون يعني أنهى عن المنكر بصورة غير منكرة وإلا عينك ما تشوف إلا الحمص ما أنتش هتخرج. وبعدين برضو ما إنكار المنكر له ضوابط. وإذا كان يعني ابن القيم رحمه الله ندخل يعني حتة تأصيلية جميلة كده جاءت بالقدر من أروع ما أصله في هذا الموضوع ابن القيم إذ يقول لقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. شو الكلام العجيب. يقول ابن القيم ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. هيقوم شاب متحمس بقى يقول لي استنى يا مولانا تموت الأمة كده ده دي كانت مرحلة الضعف في مكة. أقول له بس اصبر وشوف ابن القيم بعدها بيقول إيه. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. إيش رأيك في الكلام النفيس ده؟ رحم الله ابن القيم وطيب الله ثراه وجمعنا به في جنات النعيم. فقلت أخذ الست يعني كده إيه مع زحام رهيب الحقيقة وإخواني معاي جزاهم الله خير. فبقول لها يا أختي قالت لي نعم. قلت لها أنت حطيت النذر يعني وضعت النذر في الصندوق. قالت أي. قلت لها بقالك كم سنة بتحط النذر. قالت 5 سنين. قلت لها فين الصندوق. قالت هو قدامك هو أنت ما حطيتش يا أخويا حطيتش النذر بتاعك أهو الصندوق هو. فقلت لها والصندوق مقفول ولا مفتوح. قالت لا مقفول. خلي بالك الصندوق مقفول وما شاء الله محطوط عليه قفل قد كده هو. فقمت أنا قلت لها طب إيه رأيك يا حجة إذا كان البدوي ممكن يعطيك عين يعطيك عين وحامي طنطة يحمي طنطة كلها وما يقدرش يحمي الصندوق بتاع النذور بتاعه. قالت لا. قلت لها مال قفلينه ليه مال قفلين الصندوق ليه ما يفتحوه وهو يحميه خلي الناس تسترزق ها تسترزق طبعا بالهمزة مش بالقاف. قامت الست قالت لي بصت لي كده يعني ايه كانها استغربت الموضوع بدا. قلت لها يا حاج لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ما يملكش نفسه اي شيء انما الملك فوق على العرش استوى اسال الملك جل جلاله. الست بصت لي نظرت الي حملقه. قلت لها اذا اردت الولد اسال الله واستعيني بالله عز وجل واطلبي من الله لأن الضار النفع هو الله والمعطي المنع هو الله. وبدأت سبحان الله بكلمات بسيطة جدا إخواننا والله غرقت عيناها بالدموع وخرجت من هذا المكان في كلمات قليلة جدا تقول لي والله يا ابني ما عدت جاية هنا مرة تانية وأنا ما عدت هسأل إلا ربي. قلت هذا يبين لنا تقصيرنا في الدعوة إلى الله، فيا أيها الشباب لا تجلسوا وتكتفوا بإصدار الأحكام على الناس بالتكفير والتفسيق والتبديع، وأنتم ما أقمتم عليهم حجة الله وما رفعتم عنهم الجهل وما بينت لهم الحق. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول فرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة، فرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة. ما تجيش تقيم عليه الحجة وكل همك إنك تطلع تقول أقمتها عليه ولكنه مستكبر وعلى باطل وعلى ضلال. يا أخي أنا ما فهمتش الحجة، فهمني الحجة وارفع عني الجهل بحكمة ورحمة وتواضع. وأسأل الله أن يرد الأمة إلى التوحيد ردا جميلا.